بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الأولى بكلية الزراعة، معكم الدكتور جمال طه، أحدثكم في الجزء الثاني لهذه المادة أو لهذا المقرر حضارة مصر، حيث سندرس سويا الجزء الخاص بحضارة مصر في العصر الإسلامي. ولكن قبل أن ندخل على تفصيلات الحضارة الإسلامية في مصر، علينا أن نذكر أيضا كمدخل لهذه الحضارة المصرية في العصر الإسلامي ما جاء به الإسلام من متغيرات حضارية في الدولة العربية الإسلامية. مجيء الإسلام لم يكن حدثا تقليديا في عصره لسببين أساسيين، هما طبيعة الإسلام نفسه دينا ذا نظرة ثورية شاملة للحياة حضاريا واجتماعيا، وطبيعة العصر حيث وصل التدني في العلاقات الإنسانية في خلال العصر الجاهلي، أي العصر الذي سبق ظهور الإسلام، حدا أصبح لا ينفع معه إلا التغيير الجذري، بل وإعادة بناء علاقات إنسانية على أسس جديدة. لذلك لم يكن الإسلام دينا للوعظ ولا للإرشاد فحسب، إنما كان دينا تحويليا. الإسلام من الناحية الطبيعية هو دين ودنيا ودين ودولة، والزمن الذي استغرقه الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة في التبشير لم يكن إلا لضرورة بناء نموذج الإنسان الجديد الذي ينسجم مع الحياة الجديدة كما يراها الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك بعد التجربة الحضارية، وذلك بأنه صلوات الله وسلامه عليه رأى أن الدعوة الإسلامية أو الدعوة للإسلام لابد من أن تعزز بقيام دولة، فكان هذا هو الاتجاه الذي صار فيه والذي يلخص سيرته من أولها إلى آخرها. كان عمله بمكة عليه أفضل الصلاة والسلام الذي دام قرابة 13 سنة مقتصرا على الدعوة. لكن عندما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، كانت خطته مرسومة في ذهنه، وهي أن يضع ليثرب التي هاجر إليها هو وصحبه قيادة سياسية. هذه القيادة السياسية قد ارتكزت على حلف المدينة الذي هو بمثابة دستور ينظم حياة الجماعة القاطنة بيثرب وملحقاتها ويحدد حقوقهم، كما جاء في الصحيفة التي أورد لنا تفصيلاتها ابن هشام. تحدد الصحيفة الحقوق كما أنها تحدد الواجبات، وبمجرد أن أصبح هذا النموذج كاملا انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بناء الجماعة المؤمنة. وهكذا ارتبطت الدعوة بقيام دولة والعكس صحيح. المسيحية والديانة المسيحية لم تكن ببعيدة عن نظر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن فطنته هي التي جعلته يقرن قيام الدعوة أو يقرن الدعوة بقيام الدولة، وهذا عكس ما صارت عليه المسيحية في بدايتها، إذ أن المسيحية آثرت أن تكون دعوة فقط. ونحن نعلم قد تفرق الحواريون في البلدان يبشرون بدين السيد المسيح عليه السلام، وتعرضوا لمحن ولاضطهادات كثيرة، دامت هذه المحن ودامت هذه الاضطهادات قرابة 300 قرون ونيف عن ذلك، إلى أن قرر الإمبراطور الروماني قسطنطين الأكبر أن يعتنق المسيحية. وهنا سيبقى أو سيكون للمسيحية سند تستند عليه، أي دولة، إمبراطورية كبرى، الإمبراطورية الرومانية، إمبراطورها يعتنق المسيحية، وبذلك أصبحت الدولة بكل ثقلها حامية للكنيسة آنذاك. بل أن هذه الإمبراطورية بعد أن كانت تلفظ بل وتحارب دعوة المسيح عليه السلام، نرى أنها تتبنى الدعوة وتعمل على نشرها بين عدد من الشعوب، لا سيما في القارة الأوروبية. وأصبحت المسيحية بعد ذلك هي الدين الرسمي لكل الدول الأوروبية التي تأسست بعد ذلك، سواء أسبانيا ولا إنجلترا ولا فرنسا ولا ألمانيا ولا غيرها من الدول التي قامت عقب تفكك الإمبراطورية الرومانية، مثل دولة القوط الغربيين على سبيل المثال في الأندلس أو في أسبانيا. ولم يقع الفصل بين الدين والدولة إلا في عهد متأخر جدا، مع العلم بأن هذا الفصل لا يعني أن الدولة تخلت عن المسيحية ولم تعد تساندها. إذن المسيحية مرت بتجربة معقدة بل مأساوية في نشر ديانة السيد المسيح. والإسلام أيضا أو الدعوة الإسلامية مرت بتجربة مأساوية ومعقدة. لما؟ لنعود إلى ما قبل الإسلام. قريش التي ينتمي إليها محمد صلى الله عليه وسلم، كما يطلق عليها، هي سيدة العرب في الجاهلية. وقد تحكمت قريش وباختصار شديد في حركة التجارة العالمية إلى درجة قد أقلقت أكبر إمبراطوريتين قائمتين آنذاك، ألا وهما الإمبراطورية الساسانية في الشرق إيران الحالية والإمبراطورية الرومانية. وكان من المتوقع أن قريش بقوتها هذه، والتي يصغى لها جميع القبائل العربية بعد أن وصلت بحركة التجارة لها إلى العالمية كما ذكرنا، كان من المتوقع، والنبي قد ظهر من قريش، أن تكون قريش سند لدعوة الإسلام، معاضدة لابنها أو لابن القبيلة أو لابن الخيمة. ولكن ما أن ظهرت الدعوة الإسلامية بمكة إلا ونرى صناديد قريش وكبار رجالاتها يجحدون بالإسلام ويكفرون به ولا يؤمنون لرسالة محمد، بل لم يتركوا محمدا صلى الله عليه وسلم ينشر دعوته، حيث رأيناهم يضطهدون كل من دخل سرا أو جهرا في الإسلام. 13 عاما قضاها محمدا صلى الله عليه وسلم بدعوته للإسلام في مكة. نعم، لم تكن 3 قرون ونيف كما كانت هذه التجربة المأساوية المعقدة التي مرت بها المسيحية كما ذكرنا، لكنها 13 عاما فقط. ولذا من ذا الذي سيحمي الدين؟ عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتفادى هذه التجربة المأساوية المعقدة التي مرت بها المسيحية، فقرر في يثرب، أو ما أن وطأت قدماه يثرب إلا ونراه يقرر بأن يربط الدعوة بقيام دولة. ومن هنا جاءت الصحيفة التي نطلق عنها نحن المؤرخين المحدثين بأنها قد كانت النواة الأولى لدولة الإسلام في المدينة. ولقد كان الاقتصار على الدعوة بمكة درسا ضروريا لأصحاب رسول الإسلام حتى يتدربوا على أسلوب الدعوة في أصعب الظروف من جهة، وحتى يقتنعوا فيما بعد بضرورة الهجرة وتأسيس نواة لتنظيم سياسي من أجل تكوين الأمة ونشر الدين ومجابهة الأعداء من جهة أخرى. لعل هذا الطرح الذي أطرحه، أو لعل هذا التحليل يعكس تلك العوامل الظرفية والتاريخية التي ربطت الدعوة الإسلامية بقيام الدولة الإسلامية. لكن الأمر لا يقتصر على ذلك أو على تلك العوامل وحدها، بل أن هناك عوامل صادرة عن بنية الفكر الإسلامي ذاته، بحيث يمكن لنا أن نقول أن الدولة فيض من الدعوة الإسلامية ذاتها. إن كل النصوص الإسلامية الأساسية من قرآن وسنة تبرز أن الإسلام جاء لينقض عهد الجاهلية، والجاهلية كانت تتسم بنظام اجتماعي قائم على الحيف وتمكين القوي من الضعيف، وغلبت منطق الهوى على منطق العقل كما تعلمون. ولعل هذا التدني الأخلاقي الذي وصل إليه المجتمع العربي قبل الإسلام هو الذي جعل من الشاعر عمرو بن كلثوم يقول لنا في أحد أبياته المشهورة: ألا يجهلن أحدا علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ألا يجهلن أحدا علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذن الإسلام عندما جاء ضدا على غضب الجاهلية الذي يجعل المرء لا يحتكم إلى عقل ولا إلى قانون، وإنما إلى ما تمليه عليه الشهوات. استبيح القتل، استبيح النهب، استبيح الاغتصاب. والجاهلية أيضا تتمثل في تلك العصبية القبلية التي كانت تجعل من المجتمع الواحد أن ينقسم إلى فئات متعادية متناحرة، كل فئة لا تؤمن إلا بوجودها، فتصبح هي الوحدة السياسية السائدة في المجتمع، وتحول دون قيام وحدة شاملة تتمثل في أمة. الجاهلية كانت تبيح استغلال البشر للبشر عن طريق الاسترقاق، الفاحش، الربا، الشعوذة وما إلى ذلك. أجاء الإسلام لينهى عن عادات الجاهلية جميعها، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في خطبته أثناء حجة الوداع، منع الربا ومنع الانتقام الشخصي، وأقر مبدأ المساواة بين سائر المسلمين، وبين أيضا لنا حقوق المرأة، ما لها وما عليها. الإسلام إذن جاء لينقض نظام شامل كان قائما عند العرب في شبه الجزيرة العربية. الإسلام إذن جاء بمشروع لمجتمع جديد. ما هذا هو المشروع؟ وما أهدافه؟ الإسلام جاء بمشروع لمجتمع جديد يكون مبنيا على كل ما يوحد ويؤلف. وهكذا ألغى الإسلام العصبية، بل أن رسول الإسلام كان شديد الحرص في كثير من الأحيان على ألا تتمكن العصبية القبلية من المسلمين، بعد أن أعلن كثيرا من مجموع القبائل العربية في العام نهاية العام 9 الهجري وبداية العام 10 الهجري إسلامهم. وكان أشد ما يخشاه على المسلمين أن يعودوا إلى عصبيتهم القبلية. إذن الإسلام جاء ليجعل حدا للقبلية. الإسلام جاء لينادي بنظام شامل، وهو نظام الأمة، الذي يجعل الرابطة الحقيقية بين الناس في المجتمع هي العقيدة. كان لابد لذلك النظام من غطاء سياسي، ليس دعوي فحسب. هذا النظام الذي جاء به الإسلام، أو هذه المتغيرات التي جاء بها الإسلام، إذن كانت تحتاج إلى غطاء سياسي واضح. والغطاء السياسي الواضح آنذاك يتمثل في الدولة التي وضع النبي أسسها الأولى في المدينة المنورة، يثرب، قبل أن يهاجر إليها. ثم استمرت بعد ذلك على شكل خلافة دالة باسمها على أنها مواصلة للعمل السياسي الذي استحدثه النبي صلى الله عليه وسلم. لا أطيل عليكم أبنائي، ولكن أود أن أذكر لكم أهم العناصر في المتغيرات الحضارية، أو أهم المتغيرات الحضارية التي جاء بها الإسلام. كان من أهم ما جاء به الإسلام من متغير حضاري هو البناء الفكري.